Seigneur, merci dans ce lieu. Salat, on salat, al-Qa'idat, al-Kariman. Allah, as-salut, n'ayim partiman, n'afidi, n'afidi, n'ayim partiman, n'ayim partiman, n'ayim partiman, n'ayim partiman, اللهم اجعل ما نقول ولم نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجة من يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم الفرق وخير أعمالنا خواتمنا ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة عن الرزق وخروجا من كل هم من مدين ونسأل ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين. وصلوا على أولئك المرسلين عليك وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، مما لا شك فيه أننا قد افتقدناكم كثيرا ونخبركم جميعا أننا نحبكم في الله، وأعتقد أننا قد افتقدنا خيرا كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا نحرم فيكم، إنه سميع مجيب الدعاء، وألا نحرم من هذه الجلسات الطيبة، وأن يجعلنا خالصة لوجهه الكريم وفي ميزان حسناتنا، إنه سميع مجيب الدعاء. نعود إلى حديثنا المعتاد، ونحن نتحدث عن تاريخ ابن عساكر ذلك السبت الجليل، ومع الجزء الرابع ما زلنا نواصل المسيرة مع ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا العنوان الذي نتحدث فيه عن عبيد وإمام ونوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابه وأملائه. وقلنا إن موالي النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام هم كثير، منهم من ذكر ابن عساكر ترجمته كاملة لصغرها، ومنهم من أرجى ابن عساكر ترجمته لحينها وذلك لطولها. وقلت إن الموالي من الذكور أو رجال تعبير آخر قد يتجاوزوا الثلاثين. تحدثنا في حضارات سابقة عن 36 منهم، وقد بينا أن المولى هو الذي كان عملا ثم أعطي فأصبح ولاءه للنبي صلى الله عليه وسلم تارة وهو الغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعتقه، وتارة لأن من أعتقه قد اشترط أن يكون ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن المولى 37 من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مذكور في كتب التاريخ وفي كتب السنة، وعند ابن عساكر مذكور ببنيته، مذكور ببنيته يعني ومشهور ببنيته ككثير من الصحابة الذين قد اشتهروا ببنيتهم، فهو أبو عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت البنية أبو عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عسيب هذا له أحاديث قديمة كما قلت في نهاية المحاضرة السابقة، وإن كان طبعا أهم التاريخ يقولون لا نعلم متى اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا متى أعتقه، موقوفش لا على تاريخ شراه ولا على تاريخ عتقه، ولكن وجدوا له روايات كثيرة في كتب السنة، وجدوا له تراجم عند أصحاب التاريخ كابن كثير في غسل الغابة والإصابة ابن حجر والاستعاذة ابن عبد الفارق، وها هنا في تاريخ ابن عساكر وجدوا له تراجم ووجدوا له أحاديث طيبة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعد له أبي الإمام أحمد عليه رحمه الله مسندا في مسنده، فسماه مسند أبي عسير مولى أخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد الرواية طبعا فيها إشارة إليه، فالرواية وهذه من الروايات التي ذكرها ابن عسير وبدأ بها الحديث عنه عن أبي عسير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف ان ده من موالي النبي ويكنى بابي اسمه ايه؟ معروف. النبي اعطاه ابنا معروف، او اشتراه ابنا معروف، ولكن والد هكذا بالاحاديث وكل اسانيده موجوده به عن ابي عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفه اهل التاريخ بهذا. هو بيأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الروايات عن أبي عسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذه رواية صحيحة موجودة في مسند الإمام أحمد محمد في مسند الدارمي، وذكرها المعسكر هنا، وأقول رواية صحيحة، وألفاظها لها أصل، أقول تعبير واضح، وألفاظها لها أصل في كتب السنة الصحيحة سواء في البخاري أو في مسلم أو في غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ينقل عنه أبو عسير يقول: أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطعم. أنتم تعلمون أن المرء لا يعيش لابد أن يبتلى، وهذه مسألة لا جدال فيها ولا خلاف فيها ولا إفصال فيها، لا بد أن تكون في بلاء من البلاء الذي ينبغي أن يصل إليك المرء، ربنا يعافينا وإياكم. المرض هذا من البلاء الذي ينبغي أن يصل إلى المسلم، ولا بد أن يصيب المسلم، وما سلم من المرض إلا شقيق، وتعبير واضح إلا شقيق، لا أسلم إلى الأمراض إلا الأشقياء. وهذا شيء أتردد في كثير من خطب الجمعة، قلت إن هناك من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا المرض، من حرم المرض حرم تكفير هذه الذنوب. يمكن في اخر خطبه لو تذكروا شفت قد ايه خالد بن وليد كما ذكر عنه ذلك ابن كثير في البدايه والنهايه، طلق امراه له ولما سئل يعني هل رايت منها ما يريبك؟ قال لا، وانما هي لم ترض عندي قط. واحد ما كانش خالص خاف منها كده على طول فطلقها. وقلت هذا بعكس ما يعتقده الناس، كل جميل يفضحه واحد يقول له الحمد لله متجوز واحد انا خاف ما اقتراش وانت فرحان، يقول لك الحمد لله ما عمري ما عينت ولا قلت هو فرحان او بشر. ده شيء لابد ان يصل الانسان، والانبياء كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشد الناس بلاء بلاء بلاء. فشوف جبريل جاء بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سوف تبتلى به هذه الامه من الامراض، فبين لهم انه ستبتلى بالحمى والطاعوطه. حمى وطاعوطه خلاص. وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الروايه وهي روايه صحيحه وكذب، اتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطاعوطه خلاص، فامسكت الحمى بالمدينه وأرسل الطاعون إلى الشام. يبقى كان الحمى من نصيب بلاء لأهل المدينة، بلاء لأهل المدينة. وكان الطاعون بلاء لأهل الشام. وهذا قد يعني أيده الواقع، أيده الواقع. يعني دول الذين كانوا مصابون في المدينة كانوا مصابون بالحمى، أما الشام فكان ينتشر فيها الطاعون والطاعفين، الطاعون عن مواس اللي دخل الشام وعمها أرض الشام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فشوف بقى فضل هذا المرض، والحمى خلاص بقى بلاء لأهل المدينة والطاعون بلاء لأهل الشام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فالطاعون شدادة لأمتي ورحمة لهم ولي سمع الكافرين. عشان ما تتعاملش بقانون واحد، لا تتعامل بقانون واحد. ليه؟ الكافر بيأمر والمسلم بيأمر، أليس كذلك؟ لا تسوي بين الأمرين ولا بين الشخصين. يعني لما تروح لمسلم وهو مريض تقول له لا بأس طهور وكفارة إن شاء الله، مش هتقول ده للكافر غير اللي يقول له الغرض من الله على دماغ اللي خلفوك ففوق بقى، ماشي؟ لو عايز تروح تقول له كده روح، مش هتقول كده ما تروحش. لا استويان بنص هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الطاعون يعني مرض قادم، ما في شك انه مرض قادم. ومن هنا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم شهاده لهذه الامه، اذا ابتلي به المسلم فهو شهاده ورحمه. شوف شهاده ورحمه لمسلم. ومن هنا عارفين ان الشهاده سوى القتل سبع، فمنها المطعون، منها دي بقى الصحيح، فمنها المطعون الشهداء سوى من يقتل في سبيل الله عبدهم في روايه الصحيح سبعه، فمنهم المطعون، فالذي يموت بمرض الطاعون وهو مسلم يسمى ايه؟ شهيدا. هذا الله لا يسحب على غير المسلم. هذا الله لا يسحب على غير المسلم. وده بقول ايه؟ اللي طبعا احنا عندنا اعلام صادق لكل معاني الكلمه، واخد بالك؟ وعندنا جهل محدق ومركب في وسائل الاعلام وفي غير وسائل الاعلام، انه خلاص لفظ الشهاده اصبح يمنح للمسلم ويمنح للفاسق ويمنح للكافر ويمنح للكافر. فسبحان الله العظيم، يجي مسلم يعني يحترق او يغرق او كذا وكذا 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 وهو يؤدي عملا حلالا يرضي الله، قال عنه شهيد خلاص لا بس. لكن يجي واحد يموت وهو بيمس المصلحيه على المصلح فيسموه شهيد المصلح. انا دورت على السبع شهداء ما لقيتش مش عجبه شهيد المصلح ده فيه. الله لا يكسبهم ولا يرضاهم. كلام ده صامت وعالم في منتهى التخلف. خلاص وصل المساله بقى لان الان بقى بيعد بطرس وجرجس شهداء، فيجوا يكتبوا لك شهداء السلطه شهداء القوات المسلحه، فلازم يطلع فيهم ملوك او لازم يطلع فيهم بابا ولازم يطلع فيهم طبعا ما يقولش ممكن، فلازم يطلعوا شهداء والا فالمساله اضحى ومعروفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان اللي بيموت بالطاعون من المسلمين فهذه شهاده وهذه رحمه من الله سبحانه وتعالى، واللي يموت بالطاعون من المشركين فهذا رجس من الله سبحانه وتعالى عليه. يعني الله سبحانه وتعالى بتعبير اخر ينتقم منه. هذا نوع من انواع الانتقام وليس من انواع التخفيف والرحمه، لا يستويان في اي حال من الاحوال. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستويان، يعني من يستطيع ان يسوي بينهما. فكان هذا من الاحاديث الطيبه الجميله التي يعني حملها الينا ابو عسيم هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمل الينا ايضا روايه اخرى طيبه وهي مذكوره لها هنا ومذكوره في مسنده في مسند الامام احمد بن حنبل، وسالها ايضا اليه صحيح. بكل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت اليه، طلب مني معاه فخرجت اليه، ثم مر بابي بكر فدعاه فخرج اليه، ثم مر بعمر فدعاه فخرج اليه، ثم طرق يمشي حتى دخل حائطا لبعض الانصار، فقال لصاحب الحائط أطعمنا بصرة، بصر اللي هو البلح، أول ما بيبدو صلاح يعني لسه ما استواش أو طافش أو كما تقولون. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله بيقول في حاجات خاصة بقى كده، واخد بالك أنت وفخرة ودرجة أولى وتاكل أنت درجة 19 في بالك. فخالد بن يوسف يجمع يعني احب الصحابه اليه فيطلب ابو بكر ويطلب عمر، وكان من نصيب ابي عسين ان يكون في صحبته. فيدخل يشوف على رجل من الانصار يريدنا ضيافتها فيقول له وضع لين وصلا. طبعا لما فقه في شرح هذا الحديث قال بانه لما دخل الحائط وراى ان ما فيه لم ينضج بعد، لم ينضج بعد. فلو قال الرجل اطعمنا رطبا او طوعا، تعرف الرجل يعمل ايه؟ كان يخرج الشرير الفقراء. انما هو اراد الا يكلفه الا ما هو عنده. شوف 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 لا اله الا الله. شوف، ولذلك قلت لكم اني من اداب الضيافه الا تحقرن طعاما قدم لك، والا يحقر المضيف طعاما يقدمه لك. وهذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ان من خطأ الفاحش اللي بنرتكب في بيوتنا انك اذا وضعت طعاما للانسان وهي عندك في البيت يا تقوم تقول له معلش يا حاج مش قبل ما تختم على سيدنا. هذا مما لا يجوز الشرع، ان تحقر طعاما انت تقدمه. او هو يسأل طعامك هذا قل مش عارف ايه. وانا اعرف كما قلت لكم في مره احنا فيها رمضان وكان معي احد الاقارب فامسك فينا شيخ جليل نحن نحبه ونوقره ونعلم انه من السهاس الدنيا. والله نحن انا اعلم هذا عنه، اسال الله من ذلك له بصحته وان يديم عليه فضلا. فما استطعت ان انا ارفض له الطلب. وانا في رمضان في وجبه الافطار طبيعي ما بفطرش خلاص، يعني وقت ما بيجي وقت المغرب باخد شويه التمر وشويه الماء وان كان حد شرب اشرب خلاص. ولا على السحور فضر على احد خلاص كان البعد. فمش فارقه معايا يعني حط اكل ما حطش اكل ايه دي خلاص. فالرجل قدم لنا التمر وشربنا وبعدين فوجئنا بانه جاب بتنجان في الغالب. فبعد ان خرجنا رايت ان من كان في رفقتنا قيما عليه. والله ناقم عليه من ايده عمال يمسك والله ينظر في الاخر كان في نتيجه. قلت له سبحان الله وهل هو اكل غيره؟ كان هو حاطط لك بتنجان ولا كان كباب جوه؟ كان هو اكل غيره. هذا ما عنده في بيته. والرجل اذا جاد بما عنده فهذا هو الكرم، فهذا هو الكرم. فسبحان الله العظيم وجاد بما عنده، وهذا هو ما عنده، وهذا هو ادب الاسلام. انك لا تحتقر طعاما قدم لك، ولا تحقر طعاما انت تقدمه لغيرك. انما يجب ان يكون يعني قولنا دائما الحمد لله. فشوف قد ايه كان يعني عليه وعلى الصلاه والسلام كان رئيسا باطنا. فيرى ان ما على نخيل الرجل لم ينضج بعد، فما اراد ان يكلفه ما لا يطيق يقول له روح هات لنا طعم. فيجيب طعم هيروح يجيب طعم. طب وليه اللي عنده ايه؟ بص فطلبها كده قال اطعمنا ايه؟ السلام بصرا بصرا. فجاء الى الرجل بالبصر وضعه امام النبي صلى الله عليه وسلم. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم واكل جميعا ثم دعا لماء فشرب منه. جاب لهم ماء شرب منه. ثم قال عليه وعلى اله الصلاه والسلام ان هذا النعيم لتسالن عنه يوم القيامه. البشر والمية ده من النعيم. الله يخليك. نحن متغيرين بقى. يعني الناس يقول لك اه والله ناس كتير لازم تتبع على وجه الارض. ناقمة على حياتها وناقمة على رزقها وناقمة على قوتها. يقول لك يا عمي احنا بناكل ايه ولا بنعيش شيطانك. يا راجل سكان البصر والماء العليم. عيش الرزق يعني لا اله الا الله. قل الحمد لله. قل الحمد لله. ولذلك يا اخي سبحان الله العظيم الفقير الصابر خير عند الله من الغني الشاكر الرابح. فلما تكون فقير وصابر يعني
ما تبني أي كرم
يعني سلمتك عند الله سبحانه وتعالى.
وتربى القليل يا أخي، الغيبة ده شيء خطير جدا،
شيء خطير جدا، شيء خطير جدا. عمر بن الخطاب أخذ عزقا، عارفين العزق يبقى فيه ده عارفين الله سبحانه وتعالى مش عمال يبقى فيه كذا، وبعدين ضرب في الأرض كده علشان يتمثل إيه ما فيه خلاص. ثم قال نبي الله إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. البص ده نعيم هيتسرع عنه يوم القيامة، نعيم هيتسرع عنه يوم القيامة عشان يسمع في خلاص أو موقف اللي يقول لك التدخين حلال للأغنياء. يا رئيس لا يسر عن مصر، مش هيسر عن الآلافات وملايين الجنيهات اللي ولعوا فيها ويشربوا فيلا، مش عارف يقول لك منهم ايه؟ مش عارف. ده من ضمن مرضي انا من بعد ما قرات الكتاب ال 12 ده انا ما زيتش خالص جاب لي المرض. فكل منا مسموع عن هذا يوم القيامه. قال نعم الا من ثلاث حاجات مش سمع، كل ما فوقها وما سواها ستسرع. يحفظ بقى الطاعه دي يجي يدخل يقول لك السلم مش عارف كل حاجه السلعه وتعد لك نعيما. قال سبحانه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. مع ثلاث حالات لا تعد من النعيم خلاص مش هتبقى من النعيم يا سيدي. يقول ايه هي؟ شوف النبي يقول له ايه؟ الا من ثلاث خرقه يصدر بها عوارض في المسلم. خرقه مش جلابيه ومش عارف ايه خرقه يصدم المسلمين بها عوارض، او كسره يسد بها جوعته، او جحر يدخل فيه من الحر والقهر. لو انت سادة عرضتك بخيرك وكل مجموع تاخد قسم خبز وبيتك عبارة عن جحر تخشه وحده علشان يفيق الحر والقار اللي هو البرد القارس، عشان يفيق الحر والقار مفيش نعيم يا عم عندك في السلعة كده، مفيش نعيم في السلعة. تفهم من دايبة؟ تفهم من دايبة؟ إن كلنا في نعيم وكلنا عايشين. حضرتك بتصوا عبرتك بخيرها؟ نعيم جلاليم كده ومش عارف إيه اللي عندك. نعيم؟ يبقى نعيم. حضرتك لما بتجوع وتسيبني جوع بس الخبز؟ يبقى نعيم. يبقى نعيم مش بتسيبني جوع في الساعة حبيبي. يبقى نعيم. حضرتك بيتك عبارة عن جحر بتخش فيه؟ ثلاث ايه وظيفتين اوضه وصاله كده يا عم، وبعدين بقى التلفزيون والفيديو والديش وكل ده احنا يا عم احنا لاقيين واحفظ دول الثلاث حاجات اللي خلي النعيم بس مش نعيم بس مش نعيم خير وكسرة ويبقى وجوح. كل ما هو فوق ذلك نعيم ستسأل عنه. امشي بالقانون ده. ولذلك دايما تقول انا في ايه؟ بس كده. لا والله ده لو انت منصف. ده لو انت منصف. يبقى هتقول انا في ايه؟ يبقى اكلت رز وطبيخ وحتى لو ماليش دعوه. يبقى انت برضه في ايه؟ في نعيم. يبقى عندك جلابيه واتنين بقى انت برضه عندك ان شاء الله هو وصالح مبسوط يبقى انت برضه في ايه؟ في نعيم. فاحنا دايما في نعيم وربنا يديم علينا العمل. امين يا رب امين يا رب. فكان هذا من الاحاديث اللي طلعت عجيب جدا مش عارف، وهو حديث كما قلت في مسلم الامام احمد بن حنبل هو حديث صحيح حديث طيب 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 طيب
يبين لك ايه اللي مش نعيم وايه اللي نعيم. الذكري من القياسات، الذكري من القياسات. خلاص بيختم الحافظ مع ساكر الحديث عن ابي عسير هذا رضي الله تعالى عنه الصحابه اجمعين. للمشاهد ولرواية هذا في مصر الإمام أحمد بن حنبل وهي صحيح. خلاص إنه بيسموه كان أحدث الناس عهدا برسول الله، بيعتبروه كده من فضل هذا بمعنى أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله. يعني إيه أحدث الناس عهدا برسول الله؟ يعني آخر من مس النبي يكون هو، آخر من مس النبي يكون هو. فلو هذه الرواية الصحيحة في مصر الإمام أحمد بن حنبل وقد تقرأها مع ساكت في تاريخه، إن هم لما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرادوا أن يضعوه في لحده ويحيي ويهين عليه التراب انكسر ساقه، فأمسك بساق النبي وغطاه، فكان آخر من مس رسول الله هو أبو عسير. وهذه من فضائله رضي الله عنه وعن الصحابة. وكان يتباهى بهذا انه كان يقول، كان يقول للناس كده: انا احدثكم عهدا برسول الله، انا اخر من مس عليه وعلى اله الصلاه والسلام. وتيجي هو بيختم بهذه الروايه، وكان هذا الرجل له عقل، كان له ذريه، ومن مشاهير ذريته امراه مشهوره ومعروفه في كتب التاريخ وهي ميمونه بنت ابي عسير، وتعد من النساء الفضليات، ولذلك رجل مربى فاحسن التربيه، فاحسن التربيه. وانا اقول اني فعلا ما يفعله الاباء بينعكس على الابناء. يعني البنت لما بتبقى شايفه امها منقبه وحنيه بتطلع كده، شايفه امها رقاصه بتطلع رقاصه. الابن بيبقى شايف والده حريص على الصلوات وكذا 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 وكذا، هذا بيوثق فيه، يشوفه مدخن يبقى عايز يقلده ويدخن وهكذا. ولذلك يعني مسؤوليتنا عن الابناء مسؤوليه خطيره جدا، خاصة مع البنات. وأنا بقول هذا الكلام اللي احنا في عصر، أنا بس مبالغة لو قلت إن زمام البنات فلت، يمكن يبلاش من الشوارع يرى هذا، ما أصبح عندهن حياة فيما يتعلق باللحم والجسد، بتعري كل حاجة وأي حاجة دون حياة. من المسؤول عن هذا؟ من المسؤول؟ ولذلك أنا حينما أراها أقول يا الله نعم أول ربك أرض وأم. فهي يعني فعلا خرج من بيت موقف، يعني لا يمكن أن ترى بنت بهذه الصورة غير وأنت بتدرك تماما إن اللي قاعد في البيت ده فعلا موقف بكل معاني الكلمة مع اعتذاري للموقف. يعني إزاي شكل الخروف؟ ده الخروف بيبقى على عرض يا ابني. الخروف ظلموه بيغاء على عرضه، فلما ما حصلش خروف يبقى بيغير على عرضه. السيده ماشيه في الشارع يبقى بيغير على عرضه، ما بيغير على مفتحه زي ما هي عايزه ولا ايه يعني، تلاقيه في احوال الشوارع الساعه 2 و3 بالليل، حاجه مش ممكن، مش ممكن. بتراهم في احوال الشباب واللي ماشي ايده على كتفها واللي ايده في وسطها في وسط الشوارع كده، حاجه غريبه الشكل. يا اخي من قال ان مطابق ثلاث من البنات فأحسن التربية منا كنا له وقاية من النار، يخلي الجنة. قيل يا رسول الله ثنتان؟ قال ثنتان. قيل يا رسول الله واحدة؟ قال واحدة. رب منك واحسن تربيتك تاخد بإيدك للجنة. حسون تربيتها أنت وهي ذهبت وبئس المصير. فأنا بعتبر أن أبي أن أبا عسير هذا يعني رب هذه البنت اللي راحت فيه خيرا كثيرا فشربته، ولذلك كانت من الرواه رواه الحديث عنه، وكانت من اللائي تعلمنا النساء من ابوها من تابع سيدنا.
حتى الام،
نعم
الام بس انا من اعزاء مش انت النبي انا اسواتش النبي انا ولا هو اللهم بنت
فانت لا مغفرت فخامي
برضه رفت هتبقى خطيب بنت هتبقى مثال بنت ان شاء الله
فهي بتحدث تشوف ماذا رأت من أبيها شافته حشاش ولا بيشرب سجاير ولا هتاك الأعراض ولا هسال ولا شافته إيه؟ شوف بتقول عنه تقول كان أبو عسير يتحدث عنه هذا يصوم الثلاث من كل شهر حريص على صيام الأيام القمرية وكان يصلي الضحى قائما فإذا عجز كان يصلي قاعدة في حرص على الصيام وحرص على الصلاة وفي بالك سبحان الله كل كان واضح في سبيل شيء كم ضعف في السن فكان إذا أراد ماء الوضوء أو أراد كذا وأراد أن ينادي فلم يسعفه صوته لا يطلع فتطلب بحالة الأسير فتقول فأتيه مسرعة فأتيه مسرعة وقدمت حياته ختاما طيبا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة الأربعين ويفيه فخرا وشرفا ما نقله إلينا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المولى الثامن والثلاثين هو فضيلنا اثنين في الذكور تم 30 وتسع ريحة 30 المولى الثامن والثلاثين وهو أبو كبشة. والقاعدة لما احنا بنقول أبو يبقى ده مش اسم. بإيه؟ كما قلنا الكنية ما بدأ بأب أو أم أبو فلان وأم فلان هذه كنية. اسم الحقيقي سليم. سليم اللي أنت بتقول عليه بلغة العصر سليم يعني. خلاص؟ سليم. ولكن كان يكنى بأبي بأبي كبشة بأبي كبشة وهذا إذا ذهبت إلى كتب التاريخ والتي حرصت على أن تذكر أسماء الصحابة الذين شهدوا الغزوات فيقول لك عدد الذين شهدوا بدر ومنهم الواقعي دائما يحب يذكر الأسماء كلها فيذكر لك من يشاهد الغزو بأسباب وبعدين مين اللي استشهد منه ومين اللي جرح ودي معلومات تاخدها معلومات طيبه فلما يجمعوا اسماء الذين شهدوا بدرا عدلت فيها اسم ابو كبشه سليم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو كبشه سليم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باتفاق كان من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا يكفيه فرحا ويكفيه شرفا انه قد شهد بدرا ولذلك هو مش جايب اكثر من كده وما فيش ترجمه اكثر من كده انه يعني جايبين انه شهد بدرا وجايبين السنه التي توفي فيها ويمكن مجنتين فيها لكن فيها في قول رايح اقول لكن يكفيه شهد بدرا ليه؟ إن النبي قال في أهل بدر ما لم يقله في غيرهم. ما لم يقله في غيرهم، يعني قيل في أهل بدر قولا يدع الإنسان يقول يا ليتني شهدت بدرا. آه والله لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كأن هذا العمل أوجب لهم المغفرة شرك وحقق لهم المغفرة عند الله سبحانه وتعالى. أصبح مغفور لكل من شهد بدرا. مغفور لكل من شهد بدرا. سبحان الله العظيم. وعلم الله إن كل من شهد بدرا لا يمكن أن يصلح في يوم من الأيام لا كافرا ولا كافرا ولا فاسقا ولا مرتدا. ولذلك كل من شهد بدرا فعلا قدم له بالصلاح والإيمان. فيش واحد فيهم مات إلا بحسن خاتمة. إلا بحسن خاتمة، كل من شهدوا بدرا. فشوف النبي قال فيهم إيه؟ لعل الله اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت إيه؟ فقد غفرت لكم. فكان أبو كبشة سليم هذا من الذين شهدوا من الذين شهدوا بدرا بأفضل خلاف الواقع في السنة التي توفي فيها، فبعضهم قال هو توفي سنة 23، والراجح أنه توفي في سنة 13 في اليوم الذي تولى فيه عمر الخلافة. اليوم ده بفتكر الله يبدأ افتكر هذا المولى بهذا، إنه اليوم كل ما تفتكر اليوم الذي تولى فيه عمر الخلافة تدرك أنه اليوم الذي توفى فيه سليم الكرشة مولى رسول الله. هو نفس الموت، هو نفس الموت خلاص. هذا ما قاله في هذا المولى وهو أبو كفشة سليم. المولى الأخير فيه الذكور وهو مويهبة، الاسم وصف مويهبة أو ثاني أو يقولوا أبو مويهبة، والغالب عليه هذا، الغالب عليه إن هذه هي كنيته ويكنى بأبي مويهبة. أبي مويهبة يبقى أبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة الأجمعين معروف في كتب التاريخ بهذه الكنية، فأنه كان يكنى بأبي مويهبة. مويهبة، وهذا الرجل لو أنك ذهبت إلى غزوة بني المصطلق أو كانت تسمى المريسية والاسمين صحاح، كان دليل في بعض كتب التاريخ بأنها غزوة بني المصطلق، بعض كتب التاريخ بأنها غزوة المريسية، والاسمان صحيحان. غزوة بني المصطلق لأن خرج المسلمون لقتال بني المصطلق خلاص، وغزوة المريسية لأن المسلمين عسكروا عند علي بن أبي طالب تسمى المريسية، فبالنظر إلى القوم الذين أرادوا قتالهم يقال غزوة بني المصطلق، وبالنظر إلى المكان الذي نزلوا فيه وحدث فيه هذه المعركة تسمى بالمريسية، وهي الغزوة التي شهدها أكبر عدد من المنافقين كما قلت. هذه الغزوة أم المؤمنين عائشة كانت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكان قد أقرع بين نسائه فأصابته القرعة، وهذا من الأشياء التي يجوز فيها استخدام القرعة، فأصابتها القرعة، وليست القرعة من باب الاستقسام بالأسلام كما يعتقد البعض، هذا أمر وذاك أمر، وذلك في البخاري مفرق بينهما وكان كلام طيب في هذا، وذاك روايات طيبة، وابن حجر يعني فطمة في هذا الموضوع وليس من هذا الكلام، لكن هذا من الأمور التي يجوز القرعة فيها. فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه فأصاب بالقرعة عائشة فخرجت. لما ضاق في هذه الغزوة ستجد أن الذي كان يقود دابة عائشة فيقول لك أبو مويهبة مولى رسول الله، لأنه هو القائد الذي يقود الدابة، واخد بالك، الذي عليها هودة أم المؤمنين عائشة، وهو الذي لم يشعر بغيابها في محامل هودة، كانت خفيفة لم تحمل اللحم ووضعه واقتل الدابة، وهو لا يشعر انها ليست في الهرمل، وخلفوها خلف الجيش، وحدثت قصه الابل المعروفه والتي تحدث عنها القران الكريم وجاءت في صحيح السنه. فهذا هو ابو مويهبه، هذا الذي ذكرناه، وايضا له يعني مسند او روايات اسندها له الامام احمد في مسنده، وهي التي ذكرها ابن عساكر، وهو المترجم لهذا المولى ابو مويهبه. فبيبدا بذكر هذه الروايه، فبيقول ابو مويهبه هذه روايه طيبه جدا، ليقول اهابني رسول الله من الموت، اهابني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموت. طبعا في روايات سرقني في روايات أيقظني، علشان يقول لك إن كلها بمعنى واحد. فطرق هي أهدافه هي أيقظه، يعني طرق عليه بابه وأيقظه. يقول من الليل، الليل النبي صلى الله عليه وسلم أيقظه بليل، لا الباب بيخبط بس ما لقاش الباب اتكسر وحد جوه وجايين يخدموا بيت أبوه مثلا، لا ده هو الباب بيطلع ومين ده حاكم الأم، مش عشان يسكته ولا يعتقد، إنما اسمع لحاصل النبي طرقه بليل وأيقظه بليل. فقال يا أبا مويهبة قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع. أمرت يعني شوف مين اللي كلفه ده بقى؟ مين اللي كلفه ده بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى. ستقوم وأستغفر لأهل البقيع وربنا كده يكرمك وتروح المدينة وتنعم بالدخول على أهل البقيع. وإن كان ده في بعض العناء الآن واقفين الباب على طول، الراجل انا هقول لك على خطه كويسه لو ربنا كرمك ورحت استنى وهم يشيلوا ميه واحد داخل معاهم بالك. وانا فعلت هذا مستحيل، فعلت هذا كانوا يدفنون ميتا فرحت داخل فاستوقفني الحارس على الباب وقال لي انت مين؟ فقلت له اخوه، فقال لي ادخل. وفعلت كما فعل خليل الله ابراهيم. نعم والله قال بعد بالله والله اخي. فقلت اخوه فاذن لي فدخلت ولعلت باني يعني اخذت انظر الى مضاجع اهل الطبيعه واستغفرت لهم وسالت الله سبحانه وتعالى ان يجمعني بهم لان ربنا بعد اياكم. نشوف من فضل هؤلاء ومن كرمهم ان ربنا سبحانه وتعالى يكلف النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يقوم وان يستغفر له. فكان من فضائل هذا الرجل ابو مهيبه لذلك ياخذ معه ياخذ معه خلاص. فيقول قد امرت ان استغفر لاهل البقيه فانطلق معه. يقول فخرجت معه حتى اتينا البقيه فرفع يديه فاستغفر لهم توحيدا. وانا قلت وصابني كذب ان احوج ما يحتاج اليه الميت الاستغفار. ولذلك هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه احمد وابو داود وهو حديث على شرط الشيخين لما دفنوا ميتا وهم بروايه الفرج بن حازم وقال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم. في طلب الطلب له ايه؟ استغفروا لاخيكم فانه الان يسال وانه ليسمع قراءة عليكم. فاحوج ما يحتاج اليه الميت الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم شكوا لما ليهن لكم ما اصبحتم فيه مما اصبح الناس فيه. يعني هم أصبحوا يشاهدون حقا ويعاينون حقا أليس كذلك؟ ولكن يشاهد الحق ويعاين الحق هذه واحدة. وإن مات في خير فقد أراد الله به خير. القضية بقى إن الإنسان يحيا إلى فتن ويرى باطلا، هذه المشكلة. ولذلك مما علمنا أن ندعو الله به أن يقبضنا إليه ويرفضه. أمين يا رب، أمين يا رب. فشوف النبي يعني عايز أقول لهم اللي هم الجواب بضعف في والله ذهبوا في خير. والآن هم يعلمون حقا، لكن في يد جاية العالم بها ربنا، ربنا يرحم اللي فيها.
فبيقول ايه بقى؟ أقبلت الفتن فقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها والآخرة شر من الأولى. وده كلام قال النبي إن لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. دي مسألة حصلت بقينا في وقت تلغى فيه التربية الدينية من المدارس والدين يعتبر تطرف والعلم يعتبر حضارة والمرأة المتسكعة في الشوارع مش لاقي حد يلمها هي دي المرأة المتحررة كل ماذا عمالين ننتقل إلى ما هو أسود أسود كل ماذا عمالين ننتقل إلى ما هو أسود. ولذلك لسه كل اخواته في يوم الخميس التقينا فيه اخر مره التقينا فيه بالغنم قلت له سبحان الله العظيم يعني لم يجي حذيفه الذي يحدثه عليه الصلاه والسلام في روايه صحيحه عند ابن ماجه وقراءه الالباني في سلسلته الصحيحه انه قل يغرس الاسلام كما يغرس وجه الثوب يعني الوش طباع يقول في الثوب شوف معمول الوقت كل ما تغسلها ها تروح تروح الاسلام يعرف كده كل ما يعدي الوقت كل ما هيندفع اه والله حتى لا يدرى ما صلاه ولا صيام ولا صلاه يعني هي الوقت علينا في حاجات دلوقتي المسلمين مش عارفين على حال في القران والسنه انت بتصرف ده سياتي ما هو اقرب سياتي ما هو اقرب ان هديه يقول الواحد صلى يقول لك يعني ايه صلى ومسلم شوف تصل ايه ولا صيام تقول له صيام يقول لك صيام ولا نسك تقول له حاج وعمر يقول لك يعني حاج وعمر بمعنى ان الصوره هتبقى قديمة فيتم مقبلة فيتم مقبلة ولذلك يا رحمة الله يقول ولا يسمع على القرآن حتى لا يبقى في الأرض منه آية خاصة القرآن ما حد مش هيبقى عارف عنه آية لا بيتكلموا بيه ولا بيستشهدوا بيه ولا بيعملوا بآية واحدة يعني أفكار الآن مع الطريق نصف ما في القرآن لكن الناس عندها على الاقل فكره خلاص بعد كده يبقى القران في المصاحف وفي البيوت ما فيش عنها حاجه خلاص ما بيتعملش بحرف منه خلاص ففيتم ربنا يعافينا وإياك ربنا يعافينا وإياك وبعدين وهذا الكلام قيل قاله النبي صلى الله عليه وسلم من اواخر الاحاديث التي قالها سؤال الحديث وقع كان في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث سيبين ذلك اسمع هم يقول لابي مويهبه يقول له ايه يقول له يا ابا مويهبه اني قد اعطيك مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيك يا ربنا خيرك ياخد فلوس الدنيا ويبقى له خلود فيها. ثم في الجنة يعني يقعد عايش لحد غير الساعة وبعدين يموت ويخش الجنة يعني خلوده كمان مش هيأثر على طاعة الله يقول له وجد في غمضي هو عايز النبي يقعد هو عايز النبي يعرف فيقول له يا رسول الله اختر مفاتيح الارض والخلد فيها ثم الجنة خليك معايا ما تسيبناش قال له لا يا ابا مهيبه لقد اخترت لقاء ربي ثم الجنة مش الخلد الجنة لا ازور لقاء ربي ثم ايه؟ ثم الجنة
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي
يشوف صلى الله عليه وسلم يخبر أبا مميبة بهذا الخيار المعطونا خيار بين الخلود في الدنيا أن يخدم له في الجنة وبين أن يعجل له ويخدم له في الجنة فأبو مميبة كان له رأي إن ده بيعرف النبي كان له رأي آخر كان له رأي آخر أنه كان يريد أن يعدل له حتى ينعم بلقاء الله سبحانه وشوف يقول له اخترت لقاء ربي ثم أجلنا قلت لك إن هذا من أواخر الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه بيقول ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح ابتلئ بوجعه الذي توفي فيه اللي هو 10 ايام ثم لغي الله سبحانه وتعالى كان هذا من اخر الاحاديث الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر ان هذه الامه ستعتريها فتر الرد الالات كل فتنة تعبد الأخرى تكون أشد منها وتلك هي الفتن والابتلاءات التي نعيش فيها ورحم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث وبعد هذه الكلمات بعشرة أيام صلى الله عليه وسلم هذا فيما يتعلق بأبي مهيبة هذا وبه ختم الحديث عن موالي الفطور 39 الذين يعني ما جمعهم هذا الجمع الا مع سادة عليه رحمه الله وذلك أنا أقول لك سفر جليل إمام الشافعي بينتقل بنا بعد هذا إلى بقى إماء النساء. إذا كان حدثنا عن الرجال فقد جاء الضوء الحديث عن النساء يبقى عندنا ملك اليوم كان زوجة ذكر النساء
المولى
غير العبد أنا عرفت إيه هو الشيء اللي عبيد
ومواد
هو ده يكفي ما هو المولى أصلا العبد الذي يرضى فلازم نتكلم بعد هذا عن إماء النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبدأ طبعا حرمه في رائح حروف ليه؟ المعرفة فما فيش اللي يبدأ بحرفها بألف فيه يبدأ حرفها بميم فذكر أول أمل النبي صلى الله عليه وسلم وهي بركة والتي كانت تكنى بأم هيبة بركة والتي كانت تكنى بأم بركة بأم هيبة وطبعا ذلك بها بعض الروايات الطيبة مثل الوقاع الجميلة اللي حضرتك طبعا لو عايز تسمعها تكمل معانا
لا سؤال يا دكتور
لما تقعد الصبح
الاستقبال
يوم الاثنين القادم ان شاء الله.
دكتور
والله لا اله الا الله نستغفر الله من امين.